السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الحق وأن يوفقنا إليه وأن يأخذ بنواصينا إلى هداه وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، والله على كل شيء قدير. هذه المحاضرة ضمن السلسلة التي يقيمها جامع النافع بعنوان فبهداه مقتده، فشكر الله عز وجل للقائمين على هذا الجامع وفي مقدمتهم أخونا فضيلة الشيخ فهد الغراب، فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يسدد خطاهم. وهذه المحاضرة بعنوان الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء من جهة أن الله عز وجل أوجب على هذه الأمة الإيمان بالرسل أجمعين، بل ذلك أصل من أصول الإيمان، فمن لم يؤمن بجميع المرسلين لم يكن من أهل الإسلام، لأن الله عز وجل قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. فذكر النبيين، وقوله ليس البر يعني ليس الإيمان. وقال جل وعلا مبينا عدم إيمان من لم يؤمن برسل الله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا أحد أضل ممن كفر بالله عز وجل. إذن الاقتداء بالأنبياء ينطلق ابتداء من الإيمان برسالاتهم عليهم الصلاة والسلام، فهذا جزء من أصل، وهذا الجزء لا ينفك عن هذا الأصل، لكن من ترك الأصل فقد كفر، وهو الإيمان بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم متممة لهذه الرسالات وخاتمة لها. قال الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم في رسالته لم يكن بدعا، بل كان سلسلة متصلة لإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وهو الإسلام، وصدق المرسلين أي صدق المرسلين الذين جاءوا قبله. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم متممة لهذه الرسالات وخاتمة لها. فهذه الرسالات لا ينفصل بعضها عن بعض، بل هي متصلة. ومن هنا كان التأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينطلق من هذه الحيثية أيضا. ونحن اليوم أشد حاجة فيما نكون إلى الاقتداء بأنبياء الله ورسله ومعرفة ما قص الله عز وجل علينا من شأنهم. لماذا؟ لأنهم خير من يقتدى به، وخير هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الغلط البين أن ترى بعض أهل الإسلام إذا سئل من مثلك الأعلى ذكر أقواما ليسوا في منازل الأنبياء، بل ربما ذكر أقواما من العصاة وذكر أقواما من الزائغين، ولا يليق هذا بالمسلم. مثل المسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنبياء الله ورسله من بعده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ومن أمره صلى الله عليه وسلم بالتسمي بأسماء الأنبياء أن التسمي بهم يذكر المؤمنين بصفوة الخلق، فينظر إلى سيرهم ويتأسى بهم عليهم الصلاة والسلام، فهو كالتذكير للمؤمن بهذه الأسماء الشريفة التي هي أسماء على قوم هم خيرة خلق الله عز وجل. فكأن الإنسان إذا سمي بهذا الاسم سمي بمحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي، يتذكر بهذا الاسم نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الحال. وإذا سمي بإبراهيم تذكر أباه إبراهيم عليه السلام وما كان من أمره، وإذا تسمى بيوسف تذكر نبي الله يوسف عليه السلام وما كان من شأنه، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيكون ذلك باعثا له على الاقتداء بهم في سيرهم إلى الله تعالى، لأن طريقهم هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وكل طريق غير طريق الأنبياء فإنه لا يوصل إلى الله، وإنما يوصل إلى نار جهنم عياذا بالله تعالى. إذن فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام نحن بحاجة إلى أن نقتدي بهم، نقتدي بهم لأن يثبتنا الله عز وجل على الدين، ولا سيما في زمن الفتن التي تعصف بالناس بشدة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك إذن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق حق وموعظة وذكرى للمؤمنين، جاءك في هذا القرآن. إذن نحن نتذكر ونتعظ بهذه السير، وأول مقام في ذلك أن نعمل بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن أراد الثبات على الإسلام فعليه بطريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. من أراد دخول الجنة والنجاة من النار والحشر مع الأولياء والصالحين فعليه أن يسير على منهج الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال تعالى وحسن أولئك رفيقا، أي هذه هي الرفقة الحسنة. من أحسن من هذه الرفقة؟ الأنبياء والأولياء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم خير الرفقة وأحسنها. إذن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام الاقتداء بهم من أهم الأمور في حياة المؤمن، بل هو أهمها. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء، قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، إلى أن قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لماذا نتبعهم؟ لأن الله هداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقبل ذلك أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. إذن نتبعهم لأجل هذه المعاني، آتاهم الكتاب والمنزل من عنده، والحكم وهو معرفة الحق من الباطل والتمييز بينهما والفصل بينهما، والنبوة وهو الاصطفاء من الله. وقبل ذلك قال الله عز وجل ومن واجتبيناهم، أي أن الله عز وجل اصطفاهم واختاره. ولما ننظر إلى دلالة القرآن في أنبياء الله ورسله نرى أن هذا الاتباع الذي ذكره الله عز وجل وأمرنا به جاء لعدة أمور، منها أن هؤلاء القوم هم صفوة الخلق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله هو الذي اصطفاهم، ما اكتسبوا هذه النبوة والرسالة بجهدهم، الله اصطفاهم اختارهم من بين سائر العالمين لحمل رسالته. ولا يختار الله عز وجل لحمل رسالته إلا أفضل خلقه. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى أولئك الذين، لما ذكر جملة من الأنبياء في سورة مريم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، يعني اصطفينا. وقال تعالى في سورة صاد واذكر إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال الله عز وجل في شأن يوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. إذن فهؤلاء مصطفون، اختارهم الله بحكمته وعلمه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني أننا أمرنا بالاقتداء بالأنبياء لأن دين الأنبياء واحد، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو دين الأنبياء، هذا هو دين الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام هو الذي ذكره الله عز وجل بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم فدينهم واحد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أن دينهم هو الإسلام واحد لكن الشرائع مختلفة، ويكون بينها في بعض المواضع اتفاق، لكن أصل الدين واحد لا يختلفون فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تختلفوا فيه ولا تفرقوا فيه. إذن الدين واحد لا يختلفون فيه، وإنما الاختلاف في الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وثالث هذه الأمور أن ما جاءوا به وحي من عند الله، والوحي معصوم لا يخطئ ولا يأتيه باطل، هو وحي من الله عز وجل أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام بواسطة جبرائيل عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآية. ورابعها أن ما جاءوا به حق محض، حق لا يشوبه باطل، ليس في شرعة من شرائع الله أي باطل، كلها حق، لأن الله عز وجل بعث رسله بالحق. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وخامسها أنهم بعثوا بالهدى والنور، الهدى الذي لا يشتمل أو لا تشوبه شائبة أي ضلالة، فهو يهدي القلوب إلى الحق ويهديها في الآخرة إلى جنات النعيم. والنور هو الذي يبدد الله به عز وجل الكفر والشرك والشك والريب، يبدد الله بهذا النور هذه الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والنفاق والشك، يبددها الله بهذا النور الذي بعث الله به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. كما قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وقال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني هذا القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو الذي جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر السادس، جاءت الرسل بالبينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. البينات هي الأمور الواضحة التي تدل البراهين وتقطع بصدقها وصحتها، وهذا كل ما جاءت به الأنبياء مما أنزله الله عز وجل عليهم. وسابع هذه الأمور أن الرسل آتاهم الله عز وجل البيان التام الذي تقوم به حجة الله عز وجل على خلقه، سواء كان هذا البيان بالمنزل أو كان بما فعلوه عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم ويتابعون على ما جاءوا به من عند الله عز وجل، ولهم في ذلك البيان التام الكامل الشافي. وثامن هذه الأمور أنهم بلغوا ما أرسلوا به، بصدق وأمانة وإخلاص، لم يدعوا شيئا مما أمروا به إلا بلغوه لعباد الله، ولم يألوا في ذلك جهدا، بل نصحوا وأشفقوا على أممهم ودعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وصبروا عليهم نصحا لهم وشفقة عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن إذ لم يستجب له قومه. وقال جل وعلا في شأن موسى عليه السلام: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وقال جل وعلا في شأن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال في شأن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال في شأن صالح عليه السلام فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال تعالى في شأن شعيب عليه السلام: قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فكل الرسل والأنبياء بلغوا البلاغ المبين الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، وحملوا رسالته في ذلك وأدوا هذه الأمانة. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ليس على الرسل إلا البلاغ، وقد أدوا هذا البلاغ وقاموا بهذا الواجب الذي أناطه الله عز وجل بهم. وثامن هذه الأمور أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسألوا الناس أجرا مقابل دعوتهم، ما سألوهم ذلك، بل إنهم حين دعوا قومهم أخبروهم بأنهم لا يأخذون على دعوتهم لهم أجرا، كما قال تعالى في سورة الشعراء في الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل: كل نبي منهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل واحد منهم ماذا يقول؟ يقول: وما أسألكم عليه من أجر. كل نبي منهم يقول ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل ما سألتكم، يقول الله عز وجل له: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبتغون بعملهم ذلك أجرا ولا يقبلون عليه أجرا، لأن الأجر الذي يريدونه هو ما وعدهم الله عز وجل به، وليس ما في أيدي العباد، وليست بعثة الرسل من أجل جمع الأموال ولا الالتذاذ بها، وإنما جاءت دعوتهم لأن يعبد الله وحده لا شريك له. إذن فهذه جملة من الأمور التي هيأ الله عز وجل بها أنبياءه لأن يقتدي الناس بهم. بعد هذا ننظر في هذا الاقتداء. الاقتداء بالأنبياء والرسل على قسمين: أحدها الاقتداء بالخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يجب على الناس أجمعين أن يتبعوه وأن يقتدوا به وأن يهتدوا به وأن يقدموا هديه على كل هدي، لأن رسالته عامة للثقلين الإنس والجن، كما أنها لكل زمان ومكان بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء لو بعث فيهم صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون متبعا له صلى الله عليه وسلم ويحكم بشرعته عليه الصلاة والسلام. ولما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء أما إخوانه الأنبياء، لأنه هو المقدم فيهم عليه الصلاة والسلام، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الناس بأن يتبعوه اتباعا مطلقا، وهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني الاقتداء بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا أولا، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة. أما كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، فعلى هؤلاء القوم أن يؤمنوا به. ولهذا قال الله في سورة الشعراء لما ذكر الأنبياء، كل نبي يقول لقومه فاتقوا الله وأطيعون. وعيسى بن مريم قال فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فاتقوا الله هو طاعته وتوحيده، واتبعون هو اتباع النبي فيما أخبر به وجاء به من عند ربه عز وجل. إذن كل نبي يجب على قومه أن يطيعوه، هذا أولا. وثانيا، أن على جميع الخلق حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا على دين من دين الأنبياء أو على شريعة من شرائع الأنبياء، وجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا به ويصدقوا رسالته. وثالثا، هذه الأمة كما أنها مأمورة باتباع نبيها صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كذلك هي مأمورة باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فنحن لنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه الأسوة أطلقها الله عز وجل إلا ما استثناه الله والدعاء لأبيه لأن إبراهيم دعا لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم منهي عن الدعاء لأبيه، ومنهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لا يتأسى بإبراهيم عليه السلام في الدعاء لأبيه. وكل الأنبياء نحن مشروع لنا أن نتأسى بهم، لأن الله عز وجل ذكر لنا قصصهم أو قصصهم في القرآن العظيم، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لاحظوا، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فما معنى هذا؟ معناه أننا نسير على منهاجهم، أننا نقتفي أثرهم، أننا نتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلا لما كان لذكر ذلك فائدة لنا. لكن هذا القسم الأخير وهو الاقتداء بالأنبياء عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل، فيه تفصيل. لماذا هذا التفصيل؟ لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة والمهيمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا يبعث بعده نبي، انقطع الوحي من السماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالته ناسخة للشرائع كلها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن كيف نقول يقتدى بالأنبياء وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة وناسخة لهذه الشرائع؟ والجواب عن هذا أن العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذه المسألة، وهي مسألة معروفة والتي يعنون لها بشرع من قبلنا. فأولا شرع من قبلنا يقصد به ما ثبت من الشرائع السابقة بدليل في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما ثبت من الشرائع السابقة بدليل من ديننا وليس من دينهم، لأن دينهم طرأ عليه التغيير والتحريف وفيه ما هو منسوخ، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فلا يصح لأحد أن يفتح الإنجيل أو التوراة وينظر إلى حكم فيه ويقول هذا دين الله أو هذا شرع الله الذي جاء به موسى أو عيسى، هذا لا يكون، لأن هذا قد يكون من المحرف، لأنهم حرفوا كلام الله واشتروا به ثمنا قليلا. ولكن المقصود أن يكون قد ثبت في شرعنا بالكتاب أو صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت كان التأسي، إذا لم يثبت لا يتأسى به. بس الذي يجب أن نفهمه أن قول العلماء شرع من قبلنا شرع لنا يقصدون به ما ثبت بدليل صحيح من شرعنا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وثانيا أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون في التوحيد والمكارم والمصالح، ثلاثة أشياء. الأنبياء متفقون في التوحيد أو في الإيمان والمصالح والمكارم. أما التوحيد والإيمان فكلهم مجمعون عليه، لا اختلاف بينهم في ذلك. لماذا؟ لأن التوحيد إخبار، والخبر لا يدخله نسخ ولا كذب. لما نقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد، هذا خبر، لكنه يقتضي الأمر. فهل هذا الخبر الله يخبر عن نفسه أنه واحد وإلا يقول فإياي فاعبدون ويدخله نسخ، تنتقل العبادة لغير الله؟ لا يكون هذا أبدا. في اليوم الآخر هل يخبر الله بالجنة والنار والوعد والوعيد ثم بعد ذلك تختلف فيه الأنبياء؟ لا يمكن. وكذلك الإيمان بالملائكة إلى غيره من الإيمان، هذه أمور خبرية لا يدخلها نسخ ولا كذب. فهذه كل الأنبياء متفقون عليها. والأمر الثاني المصالح، ومعنى ذلك أن الأنبياء جاءت بما يصلح العباد، بما يصلح العباد. طبعا قد تختلف الشرائع في بعض الأوقات في ما يصلح العباد وتتباين فيما بينها، ولكن كلها المقصود منها إصلاح العباد، كلها المقصود منها إصلاح العباد. ولماذا إصلاح العباد؟ استعدادا للدار الآخرة. صلاح العباد الذي به قوام حياتهم الدنيا التي تصلح به آخرتهم. وثالثها المكارم، وهي مكارم الأخلاق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بمكارم الأخلاق ونهوا عن سفسافها. لا يمكن أن يكون نبي أتى إلا وقد أتى بمكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالعهود إلى غيرها. كل الأنبياء جاءوا بهذا. فالمكارم والمصالح جاءت بها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاثة أمور أجمع عليها الأنبياء والمرسلون. وثالثا أحوال شرع من قبلنا. شرع من قبلنا بالنسبة إلينا له أحوال كما ذكر العلماء. الحال الأولى أن يرد في شرعنا ما يخالفه، مثلا في شرعنا أو ورد في شرعنا أن من قتل ففيه القصاص أو الدية، وأما شرع من قبلنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني أن القصاص متعين، لكن في شرعنا ليس بمتعين، قد يكون القصاص وقد يكون الدية. أي إذا طلب أولياء الدم القصاص فلهم ذلك، وإن اختاروا الدية على القصاص فلهم ذلك. ومن ذلك أن التوبة كانت في بني إسرائيل بقتل النفس، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وأما في دين في الإسلام فقد نسخ هذا الحكم، والتوبة أن يستغفر الإنسان ربه وأن يترك هذا الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على ألا يعود إليه، وبذلك تتم توبته عند الله عز وجل. أيضا كان في بني إسرائيل إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، وهذا ثابت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري. أما في دين الله في الإسلام فليس الأمر كذلك، بل إن أو يكفي أن يغسله الإنسان أو ينضحه بالماء، وهذا من وضع الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة، كما قال الله في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم وإصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أيضا كانت الغنائم محرمة في الشرائع السابقة، أي إذا غنموا غنيمة من الجهاد فإنهم لا يأخذونها، بل تأتي النار من السماء عليها. لكن في دين الله حل الله عز وجل لهذه الأمة الغنائم، وأحل كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآية. كذلك كان في شريعة من قبلنا في شريعة يعقوب أن السارق إذا سرق فإن عقوبته أن يسترق، أي يكون عبدا بعد أن كان حرا فيباع ويشترى. قالوا: فما جزاؤه؟ موجود في رحله. قالوا: جزاؤه كما قال الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا بزعيم. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحلة فهو جزاؤه، يعني مقابل السرقة. وكان في شرع داود عليه السلام أن يعاقب الطير أو الحيوان، أما في شرعنا فقد نهينا عن ذلك. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. في شرع من قبلنا جاء تحريم بعض الأشياء، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فحرم الله عز وجل عليهم كل ذي ظفر، مثل الإبل والنعام والوز ونحوه. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم محرمة عليهم، شحوم البقر والغنم، إلا ما استثني، إلا ما حملت ظهورهما يعني التصق بالظهور، أو الحوايا وهي الأمعاء والمصران، أو ما اختلط بعظم، من ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. كل هذه الأشياء نسخت في الشريعة. وعلى هذا إذا وجدنا هذه الأحكام: فاقتلوا أنفسكم، لا أحد يقتل نفسه يقول هذا صدق التوبة، هذا محرم، لأن الشريعة جاءت بتحريم قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا وجد في ثوبه نجاسة لا يقرضها، بل هذا من الإسراف، بل يغسلها كما أرشد إلى ذلك، وهكذا بقية ما سبق. إذن هذه أحكام صحيح أنها شرائع كانت في الأمم السابقة ونزل بها وحي، لكنها نسخت، لكنها نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بها. والقسم الثاني منها ما كان موافقا لشرعنا، فهذه يستدل بالآيات النازلة فيها، وذلك مثل التقوى والتوحيد والإيمان، كل ما جاء عن الأنبياء في ذلك فهو شرع لنا. أيضا اتفقت شريعتنا مع الشرائع السابقة في بعض الأشياء، فمثلا الصلاة والزكاة. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضيا. وقال عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. بر الوالدين مشروع أيضا. وأيضا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما قاله عليه الصلاة والسلام. وكان اليهود والنصارى يصومون عاشوراء. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهذا دليل عن الصلاة كانت مشروعة عندهم، فهي موافقة لشرعنا. وإن اختلفت صورتها أو شيء من صورتها فهذا لا يضر في الاتفاق في الشرائع. ومنها أيضا الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه بين مكة والمدينة فمر بواد يقال له وادي الأزرق، فسأل عن ذلك فقيل: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. ثم لما مضوا وأتوا على واد آخر سأل عنه فقيل له: هذا هرشا. فقال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة أي ليفة مارا بهذا الوادي. فهؤلاء الأنبياء كانوا يحجون إلى البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم حج إلى هذا البيت. إذن هذا اتفقت فيه الشرائع. الجهاد في سبيل الله مشروع عندنا ومشروع عند قبلنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهذا مشروع لهم الجهاد في سبيل الله. أيضا الهجرة مشروعة، فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. مكارم الأخلاق كما قلنا من بر الوالدين والإحسان والصلة كلها مشروعة عند الأنبياء. وكذلك الأنبياء نهت عن الفواحش والآثام وعن الموبقات والمنكرات، زنا وربا وسرقة، كل هذه أشياء حرمتها كل الشرائع متفقة على تحريمها. يبقى الأمر الثالث منها وهو ما سكتت عنه شريعتنا، لم تتكلم فيه الشريعة، لم تعارضه، لم يكن في شرعنا ما يخالفه، لكن ليس في شرعنا ما يوافقه. فجماهير العلماء يرون أنه مما يستدل به ويحتج به، لأن الله عز وجل قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فدل ذلك على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكن شرع لنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الشرع أي شرعهم ثابتا بالكتاب أو السنة وليس من طريقهم، لأنهم حرفوا دينهم. ولهذا يقول المسعود: كيف يهدونكم وقد ضلوا. هم ضلوا. ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا. طيب، إذن هم هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون في شرعنا ما يخالفه، ألا يكون في شرعنا ما يخالفه. إذا وقع في شرعنا ما يخالفه فلا يجوز الاستدلال به، فلا يجوز الاستدلال به، مع أننا نؤمن أنه منزل من عند الله لأنه ثابت بشرعنا، ونقول هذا حق في وقته، لكنه الآن نسخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق قد يكون يوما باطلا، لأن الله هو الذي أبطله، هو الذي شرعه في وقته أبطله في وقت آخر. حتى في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نسخ، فبعض الأحكام شرعت ثم نسخت، إما من التخفيف إلى من الأخف إلى الأعلى أو العكس. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هو الله عز وجل هو الذي يدير ملكوته كيف يشاء بما شاء، لا معقب لحكمه. قل فلله الحجة البالغة. إذن فما لم يكن في شرع محمد صلى الله عليه وسلم ما يخالفه من الشرائع السابقة فهو حجة. ولهذا درج العلماء من عهد الصحابة على الاستنباط من الشرائع السابقة من الواردة في القرآن العظيم. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن السجود في سورة صاد أحال على القرآن، أحال على آية الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف، ذكر أيوب، والسجدة اللي في سورة داود والسجدة اللي في صاد تتعلق بداود، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذن استدل ابن عباس بهذه الآية وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بهم، لأن أتى بالآيات إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. هذا ترجمان القرآن يقول هذا الكلام، استنبط من الشرائع السابقة. ودرج على هذا العلماء ابن المسيب والزهري وغيرهما، استنبطوا من قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس على أن الرجل يقاد بالمرأة، لأن الذي عندنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكن لما قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يصدق على إقادة الرجل من المرأة والمرأة من الرجل والرجل من الرجل والمرأة من المرأة، يصدق عليه هذا، فاستدل وغيرهما بهذه الآية. استدل الشافعي رحمه الله بقوله في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على مسألة الضمان، إلى غيرها من المسائل المعروفة والمشهورة عند العلماء على استدلال إما بطريق بين أو بطريق خفي. إذن هذه الاستدلالات من العلماء رحمه الله تبين أن الاستدلال بما جاء من الشرائع السابقة لا بأس به، بل هو عند جمع كبير عند جمهور العلماء أنه من الحجج التي يحتج بها، لكن بشرط ألا يرد في شرعنا ما يخالفه. فإذا ورد في شرعنا ما يخالفه فقد أجمع العلماء على أنه لا يحتج به، وكذلك أجمع العلماء على أنه لا يحتج إلا بشيء في الكتاب والسنة. وإذ قد انتهينا إلى هنا لابد أن نلفت الانتباه إلى مسألة مهمة هي موجودة الآن. ما علاقة هذا الكلام بما يقال بالديانات السماوية؟ الآن كثر الكلام عن الديانات السماوية، نقول الديانات السماوية التي تسمى السماوية وإلا هي الشرائع السماوية. أولا كما قلنا الأنبياء دينهم واحد، فإذا قلنا إن الدين عند الله الإسلام الدين واحد لا يختلف بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن لو قيل الديانات السماوية باعتبار المرسلين قد يصح هذا، لكن الشرائع مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء يقولون الديانات السماوية. طيب الديانات السماوية، نحن أولا كمسلمين نعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم ليس هو الدين المنزل من عند الله، فليس كله بسماوي، فيه حق وفيه باطل، منذ نزل القرآن العظيم والله فضحهم وكشف أمرهم، فلا يحل لأحد أن يعتقد أن التوراة والإنجيل التي بأيدي النصارى اليوم واليهود هي المنزلة من عند الله، لأنه يكون مكذبا للقرآن، لأن هذا لأنه محرف، وما لم يكن محرف فهو منسوخ، فلا يصح أن ننسب هذه الديانات للسماوية، ينسبونها إلى الله بهذا الشكل، لأنهم يقابلون السماوي بالأرضي بالوضعي، الوضعي هو الذي أنشأه البشر في الأرض، والسماوي هو الذي ينسب إلى السماء، وهذا دليل على أن الله في العلو. وبعض الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من ينفي علو الله على خلقه ولا يؤمن بأن الله في السماء ممن ينافع عن الديانات، يسميها الديانات السماوية، يسميها الديانات السماوية، وهذا تناقض، لأنه يمكن أن يكون الله في السماء، فكيف ينسبها إلى السماء؟ لم يبقى من الديانات الحقة أو من الشرائع الحقة إلا ملة الإسلام، ملة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحق المحفوظ، أو هي الملة المحفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يمكن أن يرتضي الله هذا الإسلام دينا إلى يوم القيامة ولا يحفظه لعباده. ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا أمر مهم ننتبه له. الثاني الديانات السماوية، تصحيح هذه الديانات، تصحيح الديانة اليهودية أو النصرانية على معنى أنه يصح التعبد لله بها، هذا كفر بإجماع العلماء، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت كل الرسالات، لم يبق إلا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف بعض الناس الآن صار يشكك، قل يا هذول نصارى يعبدون الله، أولا هم ما يعبدون الله طبعا كما لا يخفاكم، ولو عبدوا الله ما عبدوه بالشرع الذي أراده الله منهم، عبدوه بشرع منسوخ. وقل لك اليهود أيضا على ملة موسى عليه السلام، هذا طبعا كذب، الموجودون ليسوا على ملة موسى عليه السلام، تبرأ منهم موسى عليه السلام. فكون نقول نصحح دين اليهود والنصارى هذا كفر بالله، لأن التكذيب للقرآن. القرآن كفر هؤلاء، وأنا قرأت وسمعت من يزعم أنه ليس في القرآن تكفير لليهود ولا للنصارى، وبالتالي هم مؤمنون، يقول هم مؤمنون ولكنهم يعبدون الله من طريق موسى، والنصارى يعبدون الله من طريق عيسى، ونحن المسلمون نعبد الله من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا هذه مقالة صهيونية، حتى زعم بعضهم أن الناس أن الجنة، يزعم أن الجنة مثل القناة أو الشاشة التلفازية، وكل واحد معه ريموت، ويا أذهب إلى البرنامج أو إلى القناة التي يريدها، يقول كل هالعالم عنده طريق يوصل إلى الجنة، هذا على ملة موسى وهذا على عيسى وهذا على محمد وهذا إلى آخره. طبعا هذا كلام القائل به أصلا هو ليس من ملة الإسلام، لكن اتبعه عليه طوائف من المسلمين، وبدأ هذا الأمر يتسلل إلى بعض عوام المسلمين. قل إذا مات كافر على ملة اليهود أو النصارى قيل الكفار في النار، يا أخي الله أعلم لا يمكن يكون على حق، يمكن يكون كذا، ما يجوز هذا يا إخوان. من مات على ملة غير الإسلام فهو في النار، هكذا أخبر الله، وأخبر الله عن كفرهم، القرآن مليء. وأنا أذكر لكم بعض الآيات لأن بعض طلاب العلم قد يشكك عليه في هذا الجانب. أولها قول الله، أو منها قول الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. شوف، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في سورة الفتح. ومن لم يؤمن، يقابل الإيمان ماذا؟ الكفر. ثم قال: فإنا أعتدنا للكافرين الذين لم يؤمنوا سعيرا النار، فسماهم الله تعالى كفارا. وقال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بعض الذين لا يعرفون القرآن ولا يعرفون لغة العرب يقول لك: إن الله إنما كفر، إنما ذكر الله عز وجل أهل الكتاب الذين كفروا، يعني الذين قالوا إن عزيرا ابن الله، أو الذين قالوا إن المسيح هو الله أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة. يظن من جهله أن من في الآية للتبعيض، وليس كذلك، من في الآية بيانية، أي بيّن الله عز وجل صنفي الكفار، منهم مشركون ومنهم أهل الكتاب. هؤلاء لم يكونوا منفكين عما هم عليه حتى تأتيهم البينة. من هذه البينة؟ رسول من الله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم كفار. ومنها أيضا قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. لستم على شيء، هذا نفي يقتضي العموم، ليسوا على دين. هم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليسوا على دين. دينهم الذي عليه اليهودية والنصارى ليسوا على شيء. وأمرهم بأن يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن. إقامة التوراة والإنجيل لأن فيها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لو آمنوا أقاموا التوراة والإنجيل كما جاء به موسى وعيسى لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بشروا به ودعوا إلى اتباعه. ومنها أيضا قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب، يعني جاء أهل الكتاب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كان اليهود يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، يقولون: سيبعث نبي عربي نقاتلكم معه. يعني كأنهم يتوعدون المشركين إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يقاتلون هؤلاء المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ترك انقيادهم له، سماه كفرا، كفروا به. ثم قال: فلعنة الله على الكافرين، سماهم كافرين ولعنهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، انتبهوا، أن يكفروا، هذا كفر، بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. غضب اللي هو الأول كفرهم بالإنجيل، والثاني كفرهم بالقرآن. وللكافرين، فباءوا بغضب على غضب. ونختم بهذه الآية، وهي قول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. الذين يفرقون بين الرسل، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، مثل اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد، أو مثل النصارى آمنوا بعيسى ومن قبله وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فرقوا بين الرسل، والإيمان يقتضي لا نفرق بين أحد من رسله، وهؤلاء فرقوا إذن كفروا. ومنه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب، ومنه قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آمنوا بماذا؟ قولوا آمنا، الآية اللي قبلها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل هذه دعوة لهم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين ورب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآخرة. طيب إذا ما فعلوا هذا ماذا يكونون؟ قال الله فإن فعلوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طيب إذا لم يؤمنوا فهم ضلال، ولذلك قال فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الأذان كنا في ما يتعلق بالديانات السماوية، قلنا ليس لها علاقة بمسألة شرع من قبلنا، لأن هناك فرقا بينهما. فالعلماء الذين قالوا شرع من قبلنا اشترطوا فيه شرطين: أن يكون ثابتا في الكتاب والسنة، وأن لا يكون في شرعنا ما يعارضه، مع الإيمان بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع كلها، وأنه لا يجوز التعبد لله إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن التعبد عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يدعون إلى الديانات السماوية فبعضهم وهذه طبعا وهذا ضلال مبين، يقولون هذه الديانات السماوية الذين يقولون هذا الكلام هم على قسمين: قسم ينسب هذه الديانات إلى السماء إلى الله، وطبعا هذا غلط، وكثير من المسلمين لا يعتقد ذلك وإن تلفظ به، لكن يجب أن نتحفظ عنه، لأن كما قلنا الآن لا تنسب إلى الله عز وجل، لأنهم إذا قالوا الديانات السماوية يقصدون النازلة من عند الله، وهي بوضعها الحالي ليس فيها ما يصح نسبته إلى الله بتمامه إلا دين الإسلام، وبالتالي فهذا غلط لا ينبغي أن يتكلم الناس عنه وأن يقولوه. لكن لو قال إن هذا في الشرائع السماوية على اعتبار أن هذا مما ورد في شرعنا أو مما نقله شرعنا عن الشرائع السابقة، يعني ورد في الكتاب والسنة أن هذا الفعل محرم في التوراة أو في الإنجيل أو في غيرها، أو أن هذا الفعل مشروع في التوراة والإنجيل أو غيرها، فقال في الشرائع السماوية بهذا الاعتبار لا بأس به، لأن هذا ثبت صدقه. أما كونها الآن بكتلتها وكمالها هي دين سماوي، هذا غلط ولا يجوز إطلاقه، ولا يجوز إطلاقه، لأن كيف تنسب المحرف؟ إلى أن يكون دينا سماويا منزلا من عند الله؟ كيف تنسب كلام البشر إلى الله عز وجل؟ كيف تنسب الكلام الذي فيه إيذاء لله وللمؤمنين، إيذاء لله ولرسله وللمؤمنين، كيف تنسبه إلى الله؟ هل الله ثالث ثلاثة؟ نزل أن الله ثالث ثلاثة، أو أنه المسيح ابن مريم، أو أن عزير بن الله، أو أن يد الله مغلولة؟ كيف يقال هذا؟ أما القسم الثاني فهو اعتقاد صحة هذه الديانات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كفر بإجماع العلماء لا يختلفون فيه، لما قدمناه من الآيات، ولأنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه خلاف لخلاف القرآن والواقع. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قطع الولاية بيننا وبين اليهود والنصارى، بمعنى أنه لا بد أن نكره هؤلاء اليهود والنصارى بسبب كفرهم بالله، وأن لا ننصرهم على دينهم، وأن لا نواليهم عليه. هذا متعين علينا. لكن لو كانوا مؤمنين هل ينزل فيهم مثل هذا؟ لا ينزل فيهم مثل هذا، لأن الله يقول: إنما المؤمنون إخوة. لا يمكن أن ينزل فيهم مثل هذا. فلما قطع الله الولاية بيننا وبينهم وأثبتها بيننا وبين المؤمنين، دل على أنهم غير مؤمنين، وبالتالي هم كفار وإن تعبدوا بهذه الشرائع، وإن تعبدوا بهذه الشرائع. إذا قلنا إن دينهم هذا حق، ما معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلمهم وآذاهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على الكفر، فكيف يصح أن يقال إن دينهم حق، وأنه يجوز التعبد لله باليهودية والنصرانية بعد البعثة النبوية؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. كيف والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف تقول يقبل منه هذا الدين؟ تقبل من هذه العبادة؟ تكذب الله ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تكذب الله في خبره: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا لا يكون من مؤمن. فلذلك هذه قضية الديانات السماوية. بعدها جاءتنا الديانة الإبراهيمية. الديانة الإبراهيمية اللي صهر كل هذه الديانات في دين واحد، يعني يكون عندنا دين إبراهيمي، لا في دين يهودي ولا نصراني ولا دين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم اختيار القاسم المشترك بين هذه الديانات ليكون إيش؟ هو الدين الذي يتعبد به، ويسمونه المشترك الإبراهيمي. ومعنى ذلك ما معنى؟ اليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤمنون بموسى وعيسى. إذن ما هو الدين، ما هو المشترك؟ اليهود، الديانة اليهودية. وهذا طبعا هذا الكلام من قال مشترك لإبراهيم، المقال من نضع مشترك إبراهيمي وتكون ديانة إبراهيمية واحدة لا عاد فيه لا إسلام ولا يهودية ولا نصرانية، هذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل. بل اليهود والنصارى لا يصح نسبتهم إلى دين إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا فمسلما وما كان مشركين. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا ونصارى؟ قل أنتم أعلم من الله، وعلم الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع إبراهيم، باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لننقي من ملة إبراهيم حنيفا. إذن دين إبراهيم والإسلام الحنيفية الخالصة لله عز وجل، ولكنه بريء من اليهود والنصارى، بريء من اليهود والنصارى. لكن صهر هذه في ديانة يسمونها المشترك الإبراهيمي، وهذا طبعا نسأل الله العافية والسلامة. أصلا هو كفر ولن تراه لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. طبعا هذا نشأ من الماسونية والصهيونية وغلاة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود، اتفقوا على هذا ويروجون له في العالم. لماذا؟ لأن الصهيونية اللي تتبع الصهيونية اليهودية والصهيونية النصرانية لكل منهم مأرب في هذا، وهو التسريع بخروج المهدي عند اليهود الذي ينتظرونه، وهذا المهدي لا يخرج إلا بعد أن يأتي اليهود إلى مكة فيستولوا عليها. والنصارى يقول لا يخرج المهدي أو المسيح في خروجه الثاني إلا بعد استيلاء مهدي اليهود على مكة، وإن كان النصارى وكان اليهود يكفرون بالصهيونية بالنصرانية بعيسى، لكن لأجل هذا الواقع المشترك الذي حولوه من كونه ديانة يزعمونها وقد حرفوا التوراة والإنجيل من أجلها إلى أيضا مآرب سياسية أخرى لا علاقة لنا بها. ولكن الشاهد أنهم أن هذه الديانة التي يزعمونها هم الآن اليهود اجتمع عليها كما قلنا الصهيونية والماسونية والصوفية الغالية القائلين بوحدة الوجود. الماسونية هي في هيكلها الفكري مثل الهيكل الفكري للصوفية، وذلك أنهم يقولون إن كل واحد من الناس يعبد الله بالطريق الذي يريده، ولذلك ينطوي تحت الماسونية اليهود والنصارى والمسلمون بعض المنتسبين إلى الإسلام والبوذيون وغيرهم. والقائلون بوحدة الوجود يرون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، كل مخلوق خالق، الله تعالى تقدس بأسمائه وصفاته وتعالى عن هذا القول الباطل، يرون أن الله متمثل في المخلوق، فالإنسان إذا عبد الصنم ما يعبد إلا الله، هذه الحيوانات هي الله، هذا الحديد هو الله، هذا التراب هو الله، هذه النجوم هي الله، هكذا يقول وحدة الوجود، ما في الكون إلا الله، ما في الكون إلا الله. فإذا عبد أي مخلوق فهو عابد لله، إذن تعبد الله باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرهم. وهذا نبه عليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قديما، ذكر أن هذه عقيدة الصوفية الفلاسفة، فهم قبحهم الله ولعنهم الله يرون هذا. ومنهم طوائف موجودة إلى الآن وتروج لهذا، ولها أسماء، لها رنين، ولها مؤسسات. ويستغرب بعض الناس لما يذهب أحدهم إلى اليهود ويقول لليهود أنا أحبكم، يحبهم والله، يقول فإن الله لا يحب الكافرين، لكن هذا من المنهج الذي يتبعه، يرى أن اليهودي مادام أنه يعبد الله فهو على حق وهو من أهل الجنة. ألم تسمعوا أناس ممن ينتسبون إلى الفقه والعلم في بعض الدول يخرجون على القنوات ويزعمون أن الجنة ليست حكرا على المسلمين بل يدخلها اليهود والنصارى والظلال؟ هذا أين من أين أتى؟ من هذه العقيدة الفاسدة، من هذه العقيدة الفاسدة. فلذلك هذا تغيير الدين، تغيير دين الإسلام ودين الحق وجعله في ديانة واحدة، هذا احفظوا أنه مخطط عظيم يدار في الدول الغربية عن طريق الماسونية والصهيونية العالمية بشقيها اليهودي والنصراني والصوفية الغالية. انتبهوا، الصوفية الغالية ليس كل الصوفية، بعض الصوفية عندهم ضلال لا شك وهم في مراتب في الضلال، لكن بعضهم عنده غلو يخرجه من الإسلام وهم القائلون بالاتحاد والحلول أو بوحدة الوجود، فهؤلاء قائمون على هذا المشروع الخطير. إذن يا أيها الإخوة تنبهوا لهذه القضية ولا تخلطوا بينها وبين قضية شرع من قبلنا، لأن بعض الظلال ممن يريد تمرير مثل هذه الأمور الفاسدة ماذا يصنع؟ يأتي إلى العبارات التي يذكرها العلماء أو حتى إلى الآيات والأحاديث ويحاول أن يشبه بها على عوام المسلمين ليختطفهم ويجعلهم إلى جانبه في هذا المشروع الضال الذي لا يقوم به أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفينا شرورهم، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على كل خير، وأن يجنبهم بطانة السوء، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.